صباح الخير. أنا سوف أقرأ كلمتي بالإسباني لأني إذا قرأته بالإنجليزي سوف تخافون من كلامي بالإنجليزية.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
الصباح الخير.
Al International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University. Un saludo lleno de respeto.
Al gobierno de México.
Muy en especial quiero agradecer la invitación que recibí para estar aquí en este simposio desde mayo pasado de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia de los Santos en los últimos días.
We can't hear.
En quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México y un trato.
Ah, sorry. Thank you so much.
Finalmente los saludo a todos ustedes.
يوجد هناك العديد من المنظمات في المكسيك تعمل, ونحن نعبر عن شكرنا لكم وللذين شاركوا في هذا المؤتمر. يوجد عندنا بعض الدقائق للتحدث عن الحريات الدينية في المكسيك, وهناك العديد من المؤتمرات في المكسيك, وأنا سوف أحكي لكم عن هذه المناسبات أو المؤتمرات. في سبتمبر 2019 الكنيسة الكاثوليكية طالبت عندما استقلت المكسيك من إسبانيا كان هناك حرب وقتال بين المعتدلين والمتشددين, وتم تأسيس حكومة وتم اعتماد واعتبار مكسيك هي دولة علمانية لا تؤيد ولا يوجد هناك كنيسة دين للدولة. تم اعتماد قرار علاقة الكنائس, تم تبني قرار بالنسبة لعلاقة الكنائس ومباني الكنائس وممتلكات الكنائس, كانت جزء من ممتلكات الدولة. لا يمكن هناك كنائس في المكسيك أي مكان ديني للعبادة هو يتبع للحكومة وهم ملك الحكومة. في 1910 كان هناك دستور جديد وتم اعتماده, وحتى الآن تم تطبيق هذا الدستور. وهذا الدستور يعطي قانونية للمجتمعات والمنظمات الدينية شرعية لهم, والعبادة الدينية كانت ممنوعة في كل البلد, وكانت هناك الحرب الصليبية التي انتهى في 1929, وكان هناك تم تعديل القانون, وهناك السلطات لم تطبق ولم تلزم هذه القوانين. وتلك الفترة في 1920 كان القانون والكهنة والراهبات كانوا ممنوع منهم أن يمشوا بالشارع, يمشون بلباسهم الديني، ولكن لم يتم تطبيق هذا القانون. فإذا كانت طلعوا الناس لابسين لباس ديني لم أحد يعاقبهم، ولكن في العائلات تم مثلا في المستوى العائلي كان هناك نشاط ديني طبيعي جدا. العلاقة بين الدولة والكنيسة كان من المناسب أن يتم تعديل الدستور آنذاك، وفي تلك الفترة المنظمات الدينية كانت منظمات مدنية. هذا أعطى المجال سمح للكنيسة أن تكون هناك، أن يكون لها وجود قانوني، وكان من حق الكنيسة أن تشتري مباني وعقارات. ووزارة الداخلية تم ترخيص 700 مؤسسة دينية، وهذا يدل على أن الكنيسة وهذه المنظمات اتبعوا القانون، وهذه الكنائس لها متابعين من البلد، وهذا يسمح لي، وأن كنيسة يسوع المسيح القديسين الأيام الأخيرة وشهود يهوى، وهذه مثلا أمثلة عن كنائس مثلا هذه جديدة. وهناك العديد من أماكن العبادة والكنيسة المعمدانية وكل الكنائس. وهذا التاريخ الديني تم يشير إلى أن الحريات الدينية والحكم الذاتي في هذه المؤسسة الدينية أصبحت هذه قانونية جدا. في 1992 قامت المكسيك بشيء لم تقمه من قبل. ومثلا كل شيء أشرت إليه لغاية الآن يتكلم عن تاريخ المكسيك من وتحويلها من إلى دولة ذات حرية دينية. ولكن هناك ثلاثة تحديات: الحكومة والمؤسسة الدينية والمجتمع. هذه القائمة لا تشمل ولا أولا، هناك قيود على في الانتخابات وفي الاتصالات مثلا للمجتمعات الدينية، إلى المؤسسة الدينية. الرجل الديني لا يمكن أن يرشح لانتخابات، لا يمكن أن تقوم هذه المجتمعات الديانات بتلفزيون أو إذاعة، ولا يمكن أن يرفض الإنسان أن يخدم في الجيش إذا كان دينه لا يسمح بذلك. أنا مثلا إذا لأني أنا حكومي بشتغل في الحكومي، لا أذهب إلى الاجتماعات والنشاطات الكنسية في خلال الأيام الأسبوع أيام العمل. والتحدي الآخر هو الثقافة الدينية للناس. أعطيكم مثال: المكسيك مثلا عندها 10 ملايين هو الذين لا يتكلمون اللغة الإسبانية كلغة أساسية. بعد المشاكل الخلاف في سنة 1994 في هذه المنطقة، كانت هناك نسبة عالية من هؤلاء الناس شاركوا في، وتم تعديل الدستور من أجل حفظ حقوق هؤلاء وتقاليدهم وعادتهم. والعديد من هذه المجتمعات الهندية الذين عندهم تقاليدهم الخاصة بهم، وهذا عندهم مثلا كنائسهم ومعابدهم الخاصة بهم، والطريقة التي يعملون فيها أعيادهم يحتفلون تختلف. وهذا يعني إذا كان عندك عائلة في هذه المجتمعات، إذا أرادوا أن يغيروا أديانهم فإنه لا يجب عليه، أن سيكون مسامح من أن يدفع المشاركات أو الرسوم العضوية. فالبلديات والحكومات والسلطات كان عليها أن تصلح وتصالح بين الفئات المتنازعة. وهناك أيضا حالة أخرى تتعلق بشهود يهوى، الأطفال لا يريدون أن يحيوا العلم الوطني، والشهود هو وشكوا على الحكومة عن طريق حقوق الإنسان، وأصدرت الحكومة قرار بالنسبة لشهود يهوى بالسماح للأطفال من شهود يهوى، إعفائهم من تحية العلم والسلام الوطني. هذا يشير إلى أن المكسيك جيدة بالنسبة لحقوق الإنسان والحقوق الدينية في نفس الوقت. والمكسيك جيدة في نشر قوة التسامح وأفكار التسامح بين المختلفات بين المجتمعات الدينية المختلفة. والمكسيك تواجه مشاكل المخدرات والجريمة المنظمة، وقد يقول بعضكم ما العلاقة بين المخدرات والحرية الدينية، ولكن عندما يكون شاب ينتمي إلى عائلة عمره 18 سنة، ينتمي إلى عائلة فقيرة ويتم استقطابه من قبل مبيعين مخدرات، ويقبل هذا يعمل بأن يعمل في المخدرات وهو يعرف أن حياته سوف تكون في خطر، ولكن ما الذي يواجهه هو سوف يعطوه مصاري أكثر من ما يعمل، ولكن يوجد خطر، وهذا سوف يتم. وهذا أكبر من سوف هناك العديد من المنظمات الدينية، العديد منهم عندهم برامج اجتماعية ناجحة، مثلا تتعامل مع الجانب الروحاني من المشكلة مثل المدمنين على الكحول والخمور. وماذا أريد أن أقوله هنا هو عندما نتعامل مع إنعاش وتربية الأطفال الأولاد، especially عندما المسألة تتعلق بما تكلمت عنه سابقا, وهذا أكبر من المحكمة التي تستطيع أن أعمله هو تشجيع هذه وأن تتبنى هذه الحكومة الأفكار الدينية من أجل أن تضعها في برنامج اجتماعي من أجل حماية الأولاد وتربيتهم جيدا. المحكمة في حقوق الناس في المكسيك بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم, فحكومة المكسيك تدرك بأن من أجل أن تكون هناك جو منسجم بين بعضهم البعض, من حق الناس أن يتكلموا عن دينهم, وهذا فيش ترجمة هذا يجب أن نستمر في من أجل ذلك الهدف, ويجب أن نستمر في بناء مجتمع وتشجيع العائلات أن تكون من أجل التطورات الإنسانية والبشرية والعمل الصادق, من أجل أن ننظر إلى المستقبل بدون خوف, وأن ننظر إلى مجتمع محترم.